قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
ألا تدري إن كنت أسأل أهل الذكر إن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكر
لا تتردد أو تحتار ما خاب من استشار
علاما نورانية بفتاوى قرآنية
سيجيبون عن الخبر لفلاح
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام مشاهدين في كل مكان أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من فتاوى قرآنية. وكما عهدتمونا أيها الأحبة الكرام مع حضراتكم فنحن ننتظر دائما اتصالاتكم ومهاتفاتكم وأسئلتكم عبر الهاتف. أثناء الحلقة نجيب عليها فورا وننتظر أيضا رسائلكم أثناء الحلقة لنجيب عليها في التو والحال. أيها الأحبة الكرام حتى تأتينا اتصالاتكم وأسئلتكم عبر الهاتف أو رسائلكم أقول وبالله التوفيق أن الله تبارك وتعالى اقتضت حكمته أن يكون التفاضل في كل شيء. فالله عز وجل فضل أمكنة على أمكنة وفضل أشخاصا على أشخاص وفضل الله عز وجل أزمنة على أزمنة. لو نظرت إلى الأمكنة التي فضلها الله عز وجل لرأيت أن أفضل الأمكنة وأعظمها على الإطلاق هي المساجد لأنها بيوت الله تبارك وتعالى. ولذلك قال ربنا عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فلأن هذه البيوت أي المساجد أذن الله عز وجل أن ترفع وأن يذكر فيها اسم الله عز وجل، فهي أعظم الأمكنة على الإطلاق، بل إن المساجد نفسها تتفاضل فيما بينها. فأفضل المساجد على الإطلاق هي المساجد الثلاثة الكبرى: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى الذي نسأل الله عز وجل أن يرده عزيزا شامخا إلى يوم الدين. وأفضل هذه المساجد الثلاثة هو المسجد الحرام، جعل الله عز وجل أول بيت وضع للناس هذا المسجد الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. والله عز وجل فضل أشخاصا على أشخاص، فجعل الله عز وجل خير الناس هم الأنبياء والمرسلون، وجعل خير هؤلاء الأنبياء والمرسلين الأنبياء الرسل الكبار الخمسة، وهم أولو العزم من الرسل: نوح عليه السلام، وموسى عليه السلام، وعيسى عليه السلام، وإبراهيم أبو الأنبياء عليه السلام، والنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وجعل الله عز وجل أعظم هؤلاء الخمسة إبراهيم الخليل والنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وجعل أفضل الكل على الإطلاق هو سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وجعل الله عز وجل أزمنة أفضل من أزمنة، فجعل الله عز وجل يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع على الإطلاق، وجعل الله عز وجل يوم النحر وهو يوم عيد الأضحى هو أفضل أيام السنة على الإطلاق. وقد ثبت هذا من حديث عبد الله بن قرط عند الإمام أحمد والحاكم وسنن ابن ماجة بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم الأيام عند الله عز وجل يوم النحر وهو يوم الأضحى ويوم القر. ويوم القر هو ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وقد سمي بيوم القر لأنه أول يوم يستقر فيه الحجيج في منى لقضاء أيام التشريق. إذن هناك تفضيل للأزمنة، جعل الله عز وجل شهر رمضان هو أفضل شهور السنة على الإطلاق، وجعل ليلة القدر هي أفضل ليلة في السنة على الإطلاق. أقول هذا أيها الأحبة الكرام. طيب، أخذ أخونا حازم من الجيزة. حازم اتفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، بس بالنسبة للقروض بتاعة البنوك هي حلال ولا حرام؟
القروض
حلال مثلا بنسبة كم في المية مثلا من
البنك؟ حاضر،
شكرا شيخ،
بارك الله فيك يا أخ حازم. أخونا حازم أيها الأحبة الكرام يسأل هذا السؤال الذي عادة ما يسأله كثير من الناس، يسأل عن قروض البنوك. وأنا أقول دائما أيها الأحبة الكرام أن القرض البنكي نوعين: إن كان القرض هو القرض الحسن وهو القرض الذي ليست عليه فوائد فهذا قطعا لا بأس به، وهذا شيء جميل وحسن، وهو من المعروف والإحسان المتبادل بين أهل الإسلام، وهو من التعاون بينهم على البر والتقوى، فالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أما إذا كان القرض هو القرض الذي عليه الفائدة، فإن هذا القرض الذي ترتبت عليه الفائدة المعلومة سلفا المحددة سلفا، فإن هذا القرض البنكي حينئذ سيكون قرضا ربويا محرما. أخونا حازم يسأل يعني هو حرام بنسبة كام في المية؟ يا أخ حازم إحنا ما عندناش في الحلال والحرام حاجة اسمها حلال بنسبة 50% أو حرام بنسبة 70%. فالحلال ما أحله الله عز وجل ورسوله، والحرام يا أخ حازم هو ما حرمه الله عز وجل ورسوله عليه صلوات الله وسلامه. الربا يا إخوة كبيرة من الكبائر، بل هو من أعظم الكبائر، هو من الموبقات المهلكات التي أخبر بها خير البريات عليه الصلاة والسلام. طيب معي اتصال من أكتوبر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا الفاضل؟
الله يكرمك ويبارك فيك.
عايزين نعرف تقسيط العربيات الجديدة حرام ولا حلال، وأي الشركات نقصت لها لو الواحد عايز يشتري عربية.
طيب حاضر يا أخ. الأخ معاه مين؟
إبراهيم.
ماشي يا أخ إبراهيم بارك الله فيك. أعود للأخ حازم أقول الربا من أكبر الكبائر وهو من الموبقات، قال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات منها أكل الربا. ويكفي في حرمة الربا وشدة الوعيد فيه وشدة الزجر من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم ما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. شوف كلمة يمحق الله عز وجل الربا، يعني دليل على أن الربا يهلكه الله عز وجل ويمحقه ويمحق منه البركة. هو مال لا بركة فيه وإن عددته بالمليار. ويكفي في هذا أيضا وعيدا وزجرا وتشديدا وتنفيرا من الربا ما قاله ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فإن لم تفعلوا أي إن لم تتوبوا إلى الله عز وجل وتذروا وتتركوا وتدعوا ما بقي من الربا وتنفروا من المعاملات الربوية وتمنعوا أنفسكم منها، ما هي العقوبة؟ قال: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إذن الربا من أشد المحرمات وهو من أكبر الكبائر، والقرض إذا كانت ترتبت عليه فائدة محددة ومعلومة سلفا فهو من عقود الربا المحرمة. أسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بالحلال، وأن يبعدنا وإياكم عن الحرام قليله وكثيره على حد سواء. الأخ إبراهيم من أكتوبر بارك الله فيك يا أخ إبراهيم كان يسأل عن تقسيط السيارات، يعني بيع السيارات بالقسط. يا أخ إبراهيم البيع بالقسط في حد ذاته من المعاملات التي أباحها جمهور أهل العلم، والبيع بالقسط اللي أباحه أهل العلم صورته أن تكون السلعة إذا بيعت بالفور بالفوري اللي هو السعر الحال الفوري مثلا تكون بألف، وإذا بيعت بالقسط الشهري أو بالتقسيط الشهري أو السنوي مثلا تكون بألف ومئتين، وفي النهاية سيبت المشتري واحدا من البيعتين، إما أن يشتريها فورا ويدفع الثمن نقدا وحالا حينئذ سيدفع ألفا، وإما أن يشتريها بالطريقة الثانية وهي بالقسط الشهري وحينئذ سيدفع فيها الألف والمئتين كما قدمت. هذه هي الصورة التي رخص فيها أهل العلم. إن كان السيارات التي تباع بالقسط هي على نفس الشاكلة، إذا اشتريت السيارة بالسعر الفوري فمثلا هي ب50 ألف، وإذا اشتريت السيارة بالسعر الآجل اللي هو بالقسط فهي ب60 ألف أو ب70 ألف. إذا كانت الصورة على هذا النمط فلا بأس أيضا، فهي معاملة صحيحة. إما أن تشتري السيارة بالسعر الفوري وتدفع الخمسين، وإما أن تشتري السيارة بالسعر الآجل المقسط وتدفع 60 أو 70. صورة ثالثة. عندنا صورة ثالثة. الصورة الثالثة أن تذهب إلى الصالة التي يسمونها صالة بيع السيارة، وتشتري السيارة من الصالة، من صاحب الصالة، وتكتب عقد البيع والشراء مع صاحب الصالة، ويذكر في عقد الشراء أو عقد البيع الثمن الإجمالي للسيارة وطريقة السداد، سواء كانت بالفور أو بالقسط. كل هذا سليم ولا بأس به ولا غبار عليه. ثم يحولك صاحب الصالة على البنك لتدفع الأقساط للبنك. إذا كان الأمر كذلك فأيضا هذه صورة مباحة، لأن دور البنك في هذه الحالة دور المحصل لصاحب الصالة نظير أي فائدة أو نفع فيما بينهما أو أجرة فيما بينهما. أنت كمشتري لا دخل لك في ذلك، إنما أنت بعت واشتريت وكتبت عقد الشراء مع المعرض اللي هو معرض السيارات، ذكر فيه الثمن الإجمالي للسيارة، ذكرت فيه طريقة السداد سواء كان بالفور أو بالآجل، كل هذا شيء مباح. لكن كون البنك يحصل لصاحب السيارة الأقساط الشهرية منك فإن هذا لا شيء فيه، أيا كانت المعاملة فيما بين البنك وصاحب الصالة، الفائدة أو الأجرة أو النفع فيما بينهما. إنما الخطأ فين؟ الخطأ فين يا إخوة يا أخ إبراهيم؟ الخطأ أن تشتري، أن تبيع وأن تشتري البيع اللي هو تكتب عقد الشراء مع الصالة، ثم تذهب بأوراقك لأنك لا تملك مالا إلى البنك، فالبنك يعطيك ما يسمى بقرض تمويل شراء سيارة، طبعا مع وضع فوائد ونسب مئوية على المبلغ الأصلي للسيارة. يقولون السيارة مثلا ب50,000، لكنك بالعقد، عقد التمويل البنكي لشراء هذه السيارة طيب أخذ الأخ محمد من القاهرة، تفضل.
السلام عليكم.
تفضل يا أخ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا حبيبنا.
ازي حضرتك يا فلتشي؟
الله يبارك فيك يا حبيبنا.
ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
ممكن، تفضل.
دلوقتي لو في مثلا أب جاهز لابنه الشقة بتاعته وخلاص جاهزة من كل حاجة، وفي شك في المال بتاعه، يعني في شبهات في المال بتاع الأب اللي هو جاهز لابنه،
نعم،
فالولد يعمل ايه؟ اللي هو ابن الراجل ده يعمل ايه في اللي هو يعني في الشقة بتاعته وكده؟
طيب خير يا أخ محمد، في سؤال تاني ولا شيء؟
لا شكرا فلتش.
ماشي حبيبنا، بارك الله فيك. خلونا لسه مع الأخ إبراهيم من أكتوبر. فأقول الصورة الأخيرة اللي أتحدث فيها إن البنك يعطيك ورق يوقع ويختم من البنك، وتجيب من جهة عملك وسيلة ضمان ومفردات المرتب، وتجد معك في النهاية ورقة مكتوب عليها عقد تمويل شراء سيارة. هذه المعاملة بهذه الصورة ستكون معاملة خاطئة، لأن البنك مول شراء السيارة، يعني دفع قيمة السيارة، سلفك، أقرضك قيمة السيارة 50,000 ب60,000 أو ب70,000. في هذه الحالة الأخيرة لا يجوز البيع ولا الشراء بمثل هذا العقد الربوي مع البنك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أخونا محمد من القاهرة، بارك الله فيك يا أخ محمد، وهذا الرجل الطيب أحسبه كذلك ولا أزكي على الله أحدا، يسأل أن هناك أب أعان ابنه وساعد ابنه على تجهيز شقة الزوجية وجهزها بالكثير أو بالقليل، المهم أن الأب فعل ما يستطيع لإعانة ابنه ومساعدته، لكن الابن يتساءل. افترض جدلا أن مال الأب فيه شبهة، فهل للولد أن يقبل هذه الشقة وهذه النفقات من والده، أو أن يرد هذه النفقات على والده؟ أقول أخي الحبيب، إن الله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، فالمسلم أحرص ما يكون على تحري أكل الحلال وأبعد ما يكون عن الحرام، بل والمسلم قوي الإيمان صحيح العقيدة صحيح الدين يكون أيضا أبعد ما يكون حتى عن الأمور المشتبه فيها، يعني حتى عن الشبهات، كما ورد هذا في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. النعمان بن بشير يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه. إذن إذا استطاع الإنسان أن يتقي موضع الشبهات في المال والرزق فهذا خير له في دينه. إذا كان هذا الشاب يستطيع أن يستقل بنفسه وأن يستقل بحياته وأن يستقل بنفقات سكنه وتجهيز نكاحه فهذا خير له وأفضل، إن كان متيقنا أن مال الأب فيه الشبهة. أما إن كان هذا الشاب لا يمكنه أن يستقل بحياته ولا أن يستقل بنفقات نكاحه اللازمة، خاصة ونحن الآن في عصر الفتن التي اشتدت على الشباب والشابات في آن واحد، فإني أقول أمامك خيار آخر يا أخي الحبيب. هذا الخيار الآخر أن تقبل بما صنعه لك والدك الآن، ولكن أنت على عزم أكيد إن فتح الله عليك ووسع عليك الأرزاق أن ترد هذه الأموال مرة أخرى إلى والدك بطريقة أو بأخرى. هذا خيار جميل جدا لو استطعته أخي الشاب. لكن لو لم تستطع، طيب أخذ أم منى من القاهرة. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي.
إذا ممكن واحد يحج بفلوس والده اللي هو تركها وهو أساسا ما حجش، ولا لازم يحج هو الأول؟
يعني عايز يحج بمال والده؟
وحج مال والده تركه.
نعم
تركه. وهل هو ممكن يروح يحج بمال والده اللي هو تركه وهو أساسا لسه ما حجش الشخص نفسه الابن نفسه؟
يعني هو يحج لوالده يعني؟
ايوه.
طيب حاضر حاضر يا ام منى بارك الله فيك. خلينا الاول مع الاخ محمد. اقول اذا عجز الابن عن الاستقلال بنفقاته الواجبة اللازمة لنكاحه وسكناه من غير اسراف ولا تبذير، ولم يستطع ان يدبر حاله بنفسه مستعينا بالله عز وجل، فلو استعان بهذا المال الذي هو من مال أبيه فإنه لا بأس عليه في ذلك، لأن أهل العلم يقولون إن المال إذا انتقل من الوالد إلى الولد أو إذا انتقل من سين إلى جيم بطريق مشروع فإن هذا المال يحل للطرف الثاني، وإن كانت هناك تبعات فهي على الطرف الأول صاحب المال وعليه. فإذا انتقل المال من الوالد إلى الولد بطريق الإرث فإن الولد لو قبل هذا الإرث من مال أبيه حتى ولو كان فيه شبهة أو فيه حرمة فلا شيء على الولد إلا أن يتورع، أو انتقل إلى الولد مال أبيه عن طريق الهبة والعطية وقبل الولد ذلك فإنه لا بأس عليه حتى ولو كان في المال شيئا من الشبهة أو الحرمة إلا أن يتورع عن ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. الأخت أم منى بارك الله فيك يا أم منى، هي من القاهرة، تسأل إنه المال انتقل إلى الولد وهو مال الأب، فهي تسأل هل يمكن للابن أن يحج بمال الأب عن الأب وهو لم يحج عن نفسه بعد؟ هذه المسألة أيها الأحبة الكرام معروفة لدى أهل العلم، إنه من أراد أن يحج عن الغير فلا بد أن يكون حج عن نفسه أولا، وقد ثبت هذا في حديث شبرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك الرجل وهو يقول لبيك عن شبرمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل حججت عن نفسك أولا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل لا يا رسول الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أنت حججت عن نفسك أولا حتى يمكنك أن تحج عن غيرك؟ فقال الرجل أنه لم يحج عن نفسه بعد، إنما هو الآن يحج عن غيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مقالته الواضحة البينة الصريحة، حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، حج عن نفسك أولا، هذا هو الشرط لمن أراد أن يحج عن الغير. ولذلك هذا الابن مشكورا، نقول له بارك الله فيك، وهذا شعور طيب أنك تريد أن تحج عن والدك، لكنك عليك أولا أن تحج عن نفسك، أن تؤدي فرض نفسك أولا، ثم بعد ذلك إن يسر الله لك أن تحج عن والدك. والحج عن الغير مشروع مباح كما هو معلوم في كثير من الأخبار عن نبينا المختار عليه صلوات الله وسلامه. ما زال معنا هذا الحديث، حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، والمعنى أن النبي أقره أن يحج عن الغير، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وهو مذهب الإمام أيضا أبي حنيفة عليه رحمة الله، ومذهب كثير من المالكية وبعض الشافعية عليهم رحمة الله، جواز الإنابة عن الغير في الطاعات والقربات. وقد جاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحديثها في الصحيحين، قالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج أدركت أبي وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، أفيجزئه أن أحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن كان عليه دين أكنت قاضيته؟ فقالت أجل يا رسول الله. قال فدين الله أحق بالقضاء، أو قال دين الله أحق بالوفاء عليه صلوات الله وسلامه. وقد وردت أخبار في غير هذا الباب، في غير باب الحج، كما هو الحال في الصوم. وقد ورد الحديث الصريح الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، بصرف النظر عما اختلف فيه أهل العلم، كما ذهب الحنابلة إلى أن الصيام الذي يصام عن الغير هو صيام النذر، وذهب آخرون إلى أنه إن صام عنه صيام النذر وهو صوم واجب فإنه يصوم عنه صيام الفرض من باب أولى. والنبي صلى الله عليه وسلم يصرح بهذا التعبير الذي لا إشكال فيه، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. إذن أيها الأحبة الكرام، أعود إلى ما قدمت به في حلقتنا هذه، من أننا في هذه الأيام في أيام فاضلة، نحن في أيام متبقية من شهر رجب، وشهر رجب أيها الأحبة الكرام من الأشهر الفاضلة عند الله تبارك وتعالى، لأنه من الأشهر الحرم. يقول ربنا تبارك وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرم. وقد ورد أن هذه الأربعة الحرم ثلاثة منها سرد، ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم، وواحد فرد وهو رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ومما يدلك على أن هذا الشهر كان الناس يعظمونه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل طيب أخونا هادي من القاهرة، السلام عليكم.
السلام عليكم يا مولانا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هناك زوجة تظن أن زوجها يعني في ماله شبهة، يعني أحيانا ياخد من الناس فلوس ويقول لهم أنا هشغلكم مثلا في وزارة كذا، وفي الآخر ما يشغلهمش.
نعم.
فهم معتقدين أن الفلوس دي مش عارفين، يعملوا ايه في الموضوع ده؟ وهل ياخدوا منها الفلوس يعني يعيشوا بيها ولا ما يعيشوش ولا يعملوا ايه؟
يعني هو ماله في شبهة ولا شيء؟
ماله في شبهة بسبب ان هو ياخد من الناس وبعدين يقول لهم انا هشغلكم وما ما شغلهمش.
طيب حاضر، بارك الله فيك. اخونا هادي من القاهرة يسأل: كيف تتصرف الزوجة والأولاد مع زوج وأب ماله فيه شيء من الشبه أو فيه بعض الحرام؟ إزاي هذا الرجل الذي صيغ سؤاله بخصوصه يأخذ أموال من الناس على أنه سيشغلها ويستثمرها، ويبدو أنه يعني يتلاعب في بعض الأحيان بهؤلاء أصحاب الأموال التي وعدهم بأنه يستثمرها، وبالطبع وعدهم بأنه سيعطيهم أرباح من وراء استثمار هذه الأموال. فماذا تفعل الزوجة إذا دخل الزوج في هذا النفق المظلم أنه أخذ الأموال ولم يستطع الوفاء للناس لا بالأرباح بل وربما في بعض الأحيان ببعض رأس مالهم؟ الزوجة والأولاد نفقتهم واجبة على الزوج على الأب. إذا كان الأب محسنا وأنفق على الزوجة وعلى الأولاد النفقة الحلال فهو أب مأجور، ولها أن تأكل هي وأولادها بما يسر الله عز وجل. أما إن كان هذا الزوج أو الأب يدخل على ماله الشبهة أو تدخل على ماله الشبهة ويدخل على ماله الحرام، وهذه الزوجة لها مال تستطيع أن تنفق على نفسها وأولادها، فإن إنفاقها على نفسها من مالها وعلى أولادها خير لها من أن تأكل من مال زوجها الذي دخلته الشبهة أو دخله الحرام. أما إن كانت الزوجة والأولاد، طيب أخذ أخونا عبد الله من السويس. أخ عبد الله تفضل. يا أخ عبد الله.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام يا حبيبنا ورحمة الله.
كنت بسأل سيدنا الشيخ حكم العمل في البورصة، أنا هعمل برامج للبورصة.
حكم العمل في البورصة؟
في البورصة هعمل برامج للبورصة بتبين بيانات الأسهم، تاريخ الأسهم يا حبيبي.
يعني برامج على الكمبيوتر يعني؟
آه بالضبط.
طيب حاضر. أعود لسؤال الأخ هادي، إن كانت الزوجة والأولاد ليس لهم مال ينفقون به على أنفسهم ليتقوا شبهة الحرام في مال الأب أو الزوج، فليس أمامها حينئذ إلا أنها مضطرة أن تأكل هي وأولادها من هذا المال، وإن كان المال دخلته الشبهة أو دخله الحرام فإنما المسؤولية والعتب والإثم على هذا الزوج الذي لم يتق الله في نفسه ولم يتق الله في أولاده. لكننا ننصحها في هذه الحالة إن أكلت هي وأولادها أن تأكل القدر الضروري فقط من غير أن تتوسع في النفقة، لأن توسعها في النفقة حينئذ سيجعلها أشرة إلى أن تأكل هذا المال أكثر مما يعني تحتاج وأكثر مما يلزم. فنقول كلي أنت وأولادك لكن بالمعروف وبالقدر الضروري الذي يكفيك فقط من غير توسع ولا إسراف، لئلا تتوسعي في الأكل من هذا المال، مال الزوج الذي دخلته الشبهة أو دخله الحرام. طبعا هذا في حالة ما إذا لم يكن للزوجة والأولاد مال آخر حلال ينفقون به، لأن نفقة الزوجة ونفقة الأولاد واجبة قطعا في رقبة هذا الزوج، فإن أحسن فبها ونعمت وهو مأجور عند الله عز وجل، وإن أساء فإنما عليه العتب والمسؤولية والإثم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. الأخ عبد الله من السويس، بارك الله فيك أخ عبد الله، ويسأل عن حكم العمل لصالح البورصة. يعني هو رجل مبرمج كمبيوتر، مبرمج حاسب آلي، ويريد أن يصنع أو يعني يجعل برامج للتشغيل داخل البورصة، ويسأل هل. طيب أخذ الأول الأخ أبو الحسن. أبو الحسن، يا أخ أبو الحسن وطي التلفزيون شوية يا أخ.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ شعبان؟
الله يبارك لنا فيك يا رب.
والله أنا أحبك في الله كثيرا يعني.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
وزادك علما وفقها يعني ربنا يكرمك.
الله يكرمك أخ أبو الحسن.
أنا بس عايز أسأل حضرتك سؤال الله يخليك.
فضل.
وعايزك تفيد فيه لأن يعني بيني وبينك يعني الموضوع ده يعني بكلم حضرتك بالنسبة للقنوت في صلاة الفجر.
أيوة. أيوة
في صلاة الفجر.
نعم.
يعني طبعا احنا في قرية هنا والجميع كله يعني زي ما تقول مفكر ان القنوت ده جزء من الصلاة.
ايوه.
فدلوقتي القنوت ده يعني فعلا هل سنة في صلاة الفجر ولا غير سنة؟ يعني الناس دلوقتي بيقولوا لا ده غير سنة وناس يقول لك مش عارف.
حاضر.
الرسول مخصص في يعني دعاء في كذا.
حاضر.
فالله يخليك لو سمحت يعني.
حاضر.
تشفي صدورنا في هذا الموضوع.
بارك الله فيك. أرجو أن يكون هناك شيئا من الوقت إن شاء الله لأحاول أتوسع في سؤال القنوط الأخ أبو الحزم. أخونا هشام من الغربية. السلام عليكم أخ هشام.
وعليكم السلام.
يا ريت توطي التلفزيون شوية أخ هشام. الله يكرمك.
ازيك يا شيخ؟
بارك الله فيك.
كده كويس؟
اتفضل حبيبي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت انا عندي سؤالين اثنين.
اتفضل.
السؤال الاولاني عن رد المظالم.
ايوه
واحد وكان واخد مبلغ من شغل من غير ما يعرف صاحبه.
ايوه.
هو عاوز يرجع المبلغ ده. طب ايه طرق الطريقه اللي هو يرجعها به، وخاصه هو لو رجعها من نفسه ممكن صاحب العمل يعني يبقى شكله وحش مثلا، يعني في طريقه ثانيه يرجعها؟ ده السؤال الأولاني.
ده السؤال الأول.
السؤال الثاني بالنسبة للزكاة.
أيوة.
في مبلغ من المال بطلع عليه زكاة كل سنة. طيب.
أيوة.
في معاده جه في مبلغ ثاني، هل يا ترى المبلغ الثاني ده يتحقق عليه طلوع الزكاة ولا لا؟
حاضر يا أخي.
في معاد طلوع الزكاة.
حاضر. احنا ما زلنا مع الأخ عبد الله من السويس. لا بأس يا أخ عبد الله أن تصنع هذه البرامج للتشغيل داخل البورصة، ما دامت هذه البرامج تستخدم لصالح الشركات أو المؤسسات المالية التي تعمل في المباحات وليست في المحرمات. إنما إن غلب على ظنك أن هذا البرنامج سيستخدم في شركة تتعامل في المنتجات غير المباحة كشركات الدخان وشركات الخمور والبنوك الربوية وما شابه ذلك، فإنه لا يجوز لك حينئذ أن تتقدم أو أن تعمل هذه البرامج لصالح البورصة ما دام الحال كذلك. أما إن غلب على ظنك أنها ستستعمل في مجالات مباحة ولا شيء فيها، فإن هذا العمل منك لا بأس به وهو مباح، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أخونا أبو الحسن من المنوفية. الله يكرمك يا شيخ أبو الحسن، بارك الله فيك. مسألة القنوت في الفجر أيها الأحبة الكرام كثر حولها كثير من الجدل، خاصة في الريف كما هو الوارد في سؤال الأخ أبو الحسن. والذي أرجوه من إخواننا أن تتسع صدورهم دائما للقول والقول الآخر. هذه المسألة أيها الأحبة الكرام، مسألة القنوت في الفجر، ورد فيها أربع أقوال من أهل العلم. القول الأول ورد أن القنوت في الفجر، يعني تخصيص الفجر، تخصيص القنوت فقط بصلاة الفجر، بدعة ومحدثة. وقد ورد هذا عن أبي حنيفة رحمه الله، يعني هذا مذهب الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله، ذهب إلى أن القنوت في الفجر بدعة. المذهب الثاني مذهب الإمام الشافعي ومالك عليهما رحمة الله، وكلاهما ذهب إلى أن القنوت مشروع وهو سنة مستحبة في صلاة الفجر، ولهم في ذلك أدلة كثيرة مذكورة كحديث عبد الله بن عمر وحديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الصبح يدعو على رعل وذكوان ويقول عصية عصت الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. القول الثالث وهو ما ذهب إليه الحنابلة من أن القنوت في الفجر لا يكون إلا عند الحاجة والنازلة. وعلى هذا يدندن كثير من إخواننا وشبابنا أن القنوت لا يشرع إلا عند النوازل، وقد استدلوا بنفس الأحاديث التي استدل بها مالك والشافعي على مشروعية القنوت بصفة دائمة، وقالوا بل النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا كما ورد في الصحيحين من حديث أنس يدعو على رعل وذكوان، وحدد المدة أنس بشهر، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إلعن فلان والعن فلان، ويدعو على المشركين وبطون المشركين بأعيانهم، حتى نزل قوله تبارك وتعالى ليس لك من الأمر شيء فتركه صلى الله عليه وسلم. فالحنابلة نظروا إلى أن النبي قنط شهرا واحدا، قالوا إذن لا يقنط إلا عند النوازل. القول الرابع أيها الأحبة الكرام، احنا قلنا قول مالك بالمشروعية والشافعي، وقول أبي حنيفة بالبدعية، وقول أحمد بن حنبل بالنوازل فقط. القول الرابع قول سفيان الثوري وابن حزم وغيرهم عليهم جميعا رحمة الله، أن القنوت فعله سنة وتركه سنة، إن فعل فقد أصاب السنة، وإن ترك فقد أصاب السنة. قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد، وهذا هو أكمل وأجمل الأقوال، أن يقال أن من فعل فقد أصاب السنة، وأن من ترك فقد أصاب السنة، مع الوضع في الاعتبار أن القنوت عند من لا يعتقد مشروعيته شيء لا يبطل الصلاة، وأن عدم القنوت عند من يعتقد مشروعية القنوت شيء لا يبطل الصلاة، والاختلاف شر كله، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أيها الأحبة الكرام، بارك الله فيكم، سعدت بلقاء بحضراتكم، وسعدت أكثر وأكثر باتصالاتكم وتفاعلاتكم، جعل الله هذا في موازين حسناتكم أجمعين، والشكر موصول لفريق العمل بصفة عامة، ولمخرج لقائنا بصفة خاصة، أسأل الله أن يجعل هذا في موازين حسناتهم أجمعين، وحتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قادم قريب لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.